دون الإخوة من الأبوين أو الإخوة من أب، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، الأخ له السدس والأخت كذلك لها السدس، ما يميز ذكرهم ولا أنثاهم. وإن كانوا أكثر من ذلك بصرف النظر عن كونهم رجال أو نساء، أو رجال ونساء أكثر إخوة من أم، فهم شركاء في الثلث. لو كانوا 10 إخوة من الأم منوعين إخوة وأخوات فهم شركاء في الثلث، واحد يأخذ السدس ذكر كان أو أنثى، اثنان يأخذان الثلث ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنثى، أكثر من هذا إلى 20 وأكثر من هذا فهم شركاء في الثلث. يعني الواحد يأخذ السدس والاثنان يأخذان الثلث، وما زاد عن الاثنين مهما بلغوا فإنهم يأخذون الثلث بلا زيادة ويشتركون فيه. وأولاد الأم ويسمى ولد الأم لأنه يشترك ذكر وأنثى، ما يلزم أن تقول أخ من الأم أو أخت من الأم، تقول ولد أم، أو هلك هالك عن ولدين من الأم، ما يلزم أن تقول ميزوني ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى، لا، ولد الأم سيا ذكر أو أنثى. فهم شركاء في الثلث، يستوون في الثلث الذكر والأنثى. ولأولاد الأم أحكام يتميزون بها عن بقية الورثة، أولا أنهم يدلون بمن؟ بالأم ويرثون معها. الجد يدلي بالأب، هل يرث الجد مع الأب؟ لا. ابن الابن يدلي بالابن يرث معه؟ لا. بنت الابن تدلي بالابن مثلا ترث مع أبيها؟ لا. بخلاف الإخوة من الأم فهم يدلون بالأم، الإخوة لأب يدلون بالأب ما يرثون معه، الإخوة الأشقة يدلون بالأب والأم ما يرثون مع الأب، الإخوة من الأم يدلون بمن؟ بالأم ويرثون معها ويحجبونها، يدلون معها ويأخذون معها ويحجبونها من الثلث إلى السدس. إذا هلك هالك عن أم وزوج مثلا فللأم الثلث، هلك هالك عن أم وأخوين لأم فللأم السدس، من حجبها؟ الأخوان من الأم. أنهم يدلون بالأم ويرثون معها. ثانيا أنهم يحجبون من أدلوا به، حجب نقصان لا حجب حرمان. ثالثا أن ذكرهم وأنثاهم سواء. رابعا أنهم يشتركون في الثلث إذا زادوا عن واحد سواء كانوا اثنين أو 10، فهم لا يزيد نصيبهم بزيادتهم وإنما يشتركون فيه قلوا أو كثروا ما دام تجاوزوا الواحد. وهذه من أحكام الإخوة لأم. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصي بها المتوفى من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم قال جل وعلا غير مضار وصية من الله. جاءت غير مضار تقدم لنا 3 مرات من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، ثلاثة ما فيها ذكر المضارة. هنا قال جل وعلا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، لأن هذا متحرا فيها المضارة متوقع، لأن من خلف والد وأولاد ما يغلب أنه يوصي وصية تضر بهم، لأنه يراعي أباه ويراعي أولاده، لكن هذا الذي يرثه ابن 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 عم متحرى أنه يقول هذا ابن عم من الجد الخامس فيقول يشح عليهم المال فيوصي بوصية من أجل مضارته. فنبه الله جل وعلا عباده احذر المضارة عند الوصية، ليكن هدفك في الوصية زيادة الحسنات، إنه كما جاء في الحديث أن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. أنت في حال الصحة والعافية لك أن تتصدق بمالك كله، ما أحد يعترض عليك، بشرط أن يكون قصدك وجه الله جل وعلا. عمر رضي الله عنه يقول لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة وحث عليها ذهبت وقلت اليوم أسبق أبا بكر فأخذت نصف مالي، قاسم ماله نصفين وأخذ النصف وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت اليوم في نفسي أظفر بالسبق. وجاء أبو بكر رضي الله عنه بما جاء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ماذا أبقيت لعيالك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، ما وعد الله جل وعلا به ووعد رسوله. وقال لعمر ماذا أبقيت لعيالك؟ قال الشطر النصف. يقول قلت بنفسي أي أسأل أهل من مسابقة أبي بكر، ما أستطيع أسبقه مهما حاولت فإنه أسبق مني، لأن أبا بكر جاء بكل ما يملك رضي الله عنه وجعل ماله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كله، وحينما هاجر أخذ كل ما يملك معه لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق شيء رضي الله عنه. فالرجل في حال صحته له أن يتصدق بماله كله ولا أحد يعترض عليه، لأن الاعتراض في الوصية على أساس أنها بعد الموت، لكن في حال الصحة والعافية تتصدق بمالك كله وتخرجه أنت حر، ما أحد يعترض عليك. لكن عند الموت أصبح لك شركاء، وأحيانا يتوقع أن تجور بحق هؤلاء الشركاء وأحيانا ما يتوقع أن تجور. إذا كان أولاد أو أب تقول الحمد لله في نفسك مثلا مالي لن يذهب بعيد، لكن أكثر ما يضار في الوصية إذا لم يكن له أب يأخذ المال ولا أبناء وبنات يأخذون المال. إذا كان الرجل يورث كلالة ابن 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 أخ ابن 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 عم إخوة متقاطع هو إياهم أعمام لا يعرفهم ولا يعرفونه، إذا سمعوا بموته جاءوا ليأخذوا ماله وإلا فما يعرفهم ولا يعرفونه. هذا حذره الله جل وعلا من الجور في الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال إن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا حضره الموت جار في وصيته فاستحق النار أو كان من أهل النار لأنه ظلم وجار، كأنه معترض على قسمة الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا بين المواريث، وهذا الذي يجور في الوصية معترض على قسمة الله تبارك وتعالى. ولذا قال جل وعلا: إن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، احذر المضارة، اجتنب المضارة، لا تضار الوارث بالصدقة بأكثر المال أو بالإقرار لوارث أو الإقرار لأجنبي بشيء ليس له ونحو ذلك. وصية من الله، وصية مصدر مؤكد، يوصيكم الله في أولادكم وصية من الله، وصية. هذه الوصية ليست منك ولا من أبيك وأمك، وإنما هي وصية من الله. انتبه، اجعلها نصب عينيك وانتبه لها، ولا تتحيل عليها بزيادة أو نقص. مثلا تقصد مضرة الزوجة، مثلا عند الموت يقول: عندي لزوجتي كذا وكذا، وما عنده لا شيء لكن يريد أن يضرها، يقر لها في البيت، يوصي لها بالبيت مثلا، ما يسوغ أن الله جل وعلا أعطاها نصيبها ويكفيها. أنت في حال الصحة والعافية تعطي زوجتك ما شئت، تتنازل لها عن شيء من مالك نظرا لقيامها بك أو لبرها بك وإحسانها أو لتحملها المشقة معك أو نحو ذلك، هذا لا بأس. في حال صحتك تعطي عطاء منجز، أنت حر التصرف في المال مع مراقبة الله جل وعلا. لكن عند المرض أو عند الموت توصي بعد الموت، كأنك تبخل بمالك لك، تريد أن يكون لك لكن لمنه ما بقي من عمرك شيء، وعرفت أنه منتقل للورثة، قلت: الزوجة ولا الورثة، ابن البنت هذا ولا الورثة مثلا، توصي لغير وارث تحيلا فلا يجوز. أما إذا كانت الوصية تقربا إلى الله، تقول: هؤلاء مثلا إخواني، أولاد إخواني، أولاد أخواتي، أخوالي، أعمامي، ما لهم شيء من الميراث، وأنا في خير وسعة وهم في حاجة، وأنا حينما كنت صحيحا قويا أواسيهم وأعطيهم، والآن أنتقل عنهم فأعطيهم ما أستطيع من إعطائهم، أعطيهم الثلث، أعطيهم الربع، أوصي لهم بشيء مثلا. الوصية بقصد التقرب إلى الله جل وعلا. أما إذا كانت بقصد المضارة، قد اثنان يوصيان لقريب أو يوصيان لفقير أو يوصيان لطلبة العلم، أحدهم مأجور والثاني آثم، المأجور قصد التقرب إلى الله جل وعلا وقال: هؤلاء طلبة العلم أنا كنت واسيهم في حال حياتي وصحتي، لكن الآن منتقل فأنا أوصي لهم بشيء ينفعهم. نقول: خيرا فعلت. تقول: أقاربي هؤلاء أنا واسيهم في حال صحتي وعافيتي، لكن الآن أنا منتقل وهم في حاجة، فأوصيت لهذا بكذا وهذا بكذا بشرط أن يكون بمقدار الثلث فأقل، فأنت على خير، مأجور. هذه زيادة في الحسنات. الآخر يقول: المال رايح ورايح للأباعد، فأنا أختصر منه، اللي يمدين أوصي به أوصلي كذا وأوصلي كذا بقدر الثلث، أنا ما أزيد على الثلث، لكن وقع في نفسي قصد حرمان الوارث أو الشح على الوارث لأنه بعيد، فيكون آثم وقد يستحق دخول النار بهذه الوصية لأنه جار فيها، وجوره هذا اعتراض على قسمة الله جل وعلا غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. انتبه لا تتحيل، لا تظن أنك إذا قلت مثلا للزوجة علي، عندي لزوجة مبالغ دخلت علي فأنا أقر لها بكذا، الله جل وعلا يعلم ما في نفسك ويعلم الحقيقة والواقع، عليم حليم جل وعلا لا يعاجل بالعقوبة، قد تستحق العقوبة وتتأخر عنك العقوبة تقول ما صار في عقاب، فهو يؤخر العقوبة وقد يتجاوز وقد يكون عقاب الدار الآخرة أشد، فاحذر يحذركم الله نفسه، احذر من اطلاع الله جل وعلا على قلبك نية سيئة، عامل الله جل وعلا بصدق وإخلاص، ومعاملتك للمخلوقين قد تمشي وأنت تغشهم وهم لا يدرون ويخفى عليهم ذلك، لكن الله جل وعلا إذا اعترضت على قسمته أو تحيلت عليها أو نحو ذلك فهو عليم مطلع حليم، وإن لم يعاجلك بالعقوبة فقد يعاقبك في الدار الآخرة. اقرأ.
يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد الوصية أو الدين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله. وحكم أولاد البنين وإن سفنوا حكم أولاد الصلب.
أولاد البنين خلاف أولاد البنات، أولاد البنات من ذوي الأرحام، أولاد البنين مثل أولاد الصلب إذا لم يوجد من أولاد الصلب أحد، واحد مثلا توفي وله أولاد وله أولاد بنين فالميراث لأولاده من الذكور والإناث، آخر توفي وأولاده ماتوا قبله لكن في أولاد بنين، بنات ابن وأبناء ابن يرثون ويعتبرون منهم أولاده وهم ورثته. نعم.
ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم. وقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، كما روى الشعبي رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر رضي الله عنه قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر رضي الله عنه في رأي رآه، كذا رواه ابن جرير رحمه الله وغيره، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف رحمهم الله، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد.
أن المراد بالكلالة من مات وليس له ولد ولا والد.
وقوله تعالى: وله أخ أو أخت أي من أم، كما هو في قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكذا فسرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه: أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا بهم وهي الأم، والثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، والثالث لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا والد ولا ولد ابن. الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. قال عمر رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. قال الزهري رحمه الله: ولا أرى عمر ولا على عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. واختلف العلماء رحمهم الله في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنتان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور
كان يكون هناك أولاد من الأبوين وولد من الأم فقط، ولم يبق من الميراث من الفروض شيء، ما بقي بعده شيء. هل يأخذ أولاد الأم فقط دون الإخوة على شقة أم يشتركون؟ ولذا سميت المشركة. وعمر رضي الله عنه قضى بها في المرة الأولى لأولاد الأم فقط، وقضى بها في المرة الثانية بعد حول فشرك بينهم، لأن أصحاب الأبوين اللي الإخوة من الأبوين قالوا: اجعل أبانا اجعل كأن أبانا حمار، كأن أبانا حجر في اليم، أليست أمنا واحدة؟ وهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه. لأن الخصومة واللحن في الخصومة له دخل في قوة الحجة. والله جل وعلا ذكر المرأة أنها في الخصام غير مبين، ما تستطيع أن تفصح عما في نفسها لضعفها.
نعم. فعلى قول الجمهور: للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك، وهم إخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم. وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله: لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله. واختاره أبو الحسن ابن اللبين الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز. وقوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. ورواه ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال: والصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا، على قولين: أحدهما لا يصح لأنه مظنة التهمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة رحمهم الله، والقول القديم للشافعي رحمهم الله جميعا. وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس وعطاء واختيار البخاري في صحيحه. واحتج بأن رافع بن خديج رحمه رضي الله عنه أوسى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها، قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره، انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف، ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الوراثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.